إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثامن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند النداء. باب الدعاء عند النداء. قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الباب باب الدعاء عند النداء، المقصود هنا الدعاء عند تمام النداء، والنداء هو الأذان. الدعاء عند النداء يعني الدعاء عند تمام الأذان واكتمال الأذان. طيب، الحديث هنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء. هنا يعني ظاهر الحديث من قال حين يسمع النداء أنه يقال حال السماع ولا يتقيد يعني بالفراغ. يعني هذه الرواية من قال حين يسمع النداء ظاهرها أنه يقول حين يسمع، يعني أثناء سماعه للأذان وليس بعد فراغ المؤذن من الأذان. لكن جاءت روايات أخرى توضح المقصود وتبين أن هذا الدعاء إنما يدعى به بعد اكتمال الأذان وبعد تمامه وليس في أثناء الأذان. فالرواية الثانية فسرت هذه الرواية التي معنا. فجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا أثناء سماع الأذان الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا عليه. بعد الأذان هنا ثم تفيد الترتيب، بعد الأذان ثم صلوا عليه، يعني يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. إذن الترتيب أنه أثناء سماع الأذان الإنسان يردد الأذان، ثم بعد فراغ المؤذن من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقتصر على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا، ويمكن أن يصلي بالصلاة الإبراهيمية ويكون هذا أكمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والصلاة الإبراهيمية نفسها لها صيغ عديدة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من هذه الصيغ. ثم سلوا الله لي الوسيلة، بأن يدعو بهذا الدعاء يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. طيب، هل ترديد الأذان، احنا تكلمنا عن مسألة ترديد الأذان أن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فالأمر هنا للندب يعني وليس للوجوب. الأمر هنا للندب وليس للوجوب، فترديد الأذان مستحب. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مستحبة، وكذلك الدعاء بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، فهذا أيضا من المستحبات. طيب ما معنى كلمات هذا الدعاء العظيم؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة هي دعوة التوحيد، الدعوة التامة هي دعوة التوحيد، كما قال الله تعالى له دعوة الحق، فدعوة الحق أو الدعوة التامة هي دعوة التوحيد، وذلك لأن المؤذن يوحد الله تعالى ويقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، فهو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني هذه الدعوة إلى التوحيد التي دعا بها المؤذن. طيب لماذا سميت الدعوة دعوة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله، لماذا سميت الدعوة التامة؟ قال لأن الشركة نقص، لأن الشركة نقص، يعني الإنسان إذا كان يمتلك الشيء يعني وحده ولا يشاركه أحد فهنا يكون الملك تاما، وأما إذا كان معه شريك فيكون ملكه ناقصا، فالشرك بالله والعياذ بالله تعالى هذا نقص. وأما المؤمن فإنه يوحد الله تعالى، وتوحيد الله هي الدعوة التامة، يعني أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فإذا دعوة التوحيد هي الدعوة التامة. أو يحتمل أن يكون المراد بالدعوة التامة أنها الدعوة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم القيامة، أنها الدعوة دعوة التوحيد، الدعوة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، يعني هذا الدين دين الإسلام محفوظ إلى يوم القيامة، وتكفل الله تعالى ببقاء طائفة على الحق ظاهرين يدعون بهذه الدعوة التامة إلى يوم القيامة. طيب اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، ما معنى والصلاة القائمة؟ يعني الصلاة التي يعني قامت بهذا الأذان وسيقيمها المؤذن ويقول قد قامت الصلاة وسيصليها المسلمون ويقيمونها، كما قال الله تعالى يقيمون الصلاة، قال أقيموا الصلاة، فالصلاة التي حضر وقتها، الصلاة القائمة يعني الصلاة التي حضر وقتها والتي يدعو إليها المؤذن والتي سيقيمها المسلمون بعد سماعهم للمؤذن رحمكم الله، فهذه هي الصلاة القائمة. فإذا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني اللهم رب دعوة التوحيد التي دعا بها المؤذن، وهي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. والصلاة القائمة يعني اللهم رب هذه الصلاة التي حضر وقتها والتي دعا المؤذن لإقامتها والتي سيقيمها المسلمون، والمؤذن يدعو إلى الصلاة بقوله حي على الصلاة، يعني أقبلوا على الصلاة وتعالوا إليها. وطبعا هنا هذا الدعاء يعني فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته عز وجل، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، الإنسان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثني على الله في الدعاء ببعض أسمائه وببعض صفاته سبحانه وتعالى. فهنا المسلم يتوسل إلى الله تعالى بأنه يعني رب الدعوة التامة دعوة التوحيد، وبأنه سبحانه رب الصلاة القائمة، يعني هو سبحانه الذي ستصلى له هذه الصلاة، فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. ثم نأتي إلى المطلوب في الدعاء، يعني الدعاء ابتدأ بتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وثناء على الله بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك يصل الدعاء إلى المطلوب في الدعاء. ما هو المطلوب في هذا الدعاء؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي يعني أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. ما المقصود بالوسيلة وما المقصود بالفضيلة؟ الوسيلة في اللغة هي ما يتقرب به إلى الكبير، الوسيلة هي الشيء الذي يتقرب به إلى تتقرب به إلى من هو أكبر منك وإلى من هو أعظم منك. يقال توسلت يعني تقربت. وتأتي الوسيلة أيضا بمعنى المنزلة العالية، الوسيلة من معنى المنزلة العالية الرفيعة. والمقصود بالوسيلة هنا هذا المعنى يعني لغوي لكلمة الوسيلة، وأما المعنى المقصود هنا بالوسيلة فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوسيلة وبين المراد بها في هذا الحديث، قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. يعني منزلة في الجنة لا يصل إليها إلا عبد واحد فقط من عباد الله تعالى، هو الذي يعني أعد الله تعالى هذه المنزلة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني لأرجو أن أكون أنا هو، وطلب من أمته صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يعطيه الوسيلة صلى الله عليه وسلم. فهذا من حقه على أمته أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله تعالى ما تمنى وما أراد صلى الله عليه وسلم، وهي هذه المنزلة العظيمة العلية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله وأولاه بهذه المنزلة الرفيعة، وهي منزلته صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. طيب، والفضيلة، ما المقصود بالفضيلة؟ الفضيلة من الفضل، والفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة. والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، الفضيلة يعني المرتبة الزائدة، لأن الفضل هو الزيادة، والفضيلة هي المرتبة الزائدة على مراتب جميع الخلائق. يقول الشارح: يحتمل أن تكون منزلة أخرى، ويحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة. يعني هنا الفضيلة يحتمل أن الفضيلة يعني هي المرتبة الزائدة على جميع مراتب الخلائق، يحتمل أنها تكون تفسيرا للوسيلة، أن نفس الوسيلة هذه هي تدعى أيضا الفضيلة، لأنها المرتبة الزائدة على مراتب جميع الخلق، يعني وهي أكمل المراتب وفيها زيادة من أنواع النعيم على جميع مراتب الخلق. ويحتمل أن تكون الفضيلة مرتبة أخرى، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تعالى هاتين المرتبتين العاليتين في الجنة. والوسيلة التي هي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من جنة الفردوس، يعني مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الوسيلة هي جزء من جنة الفردوس التي هي أعلى درجات الجنة. يعني أعلى درجات الجنة هي الفردوس، الجنة درجات بعضها فوق بعض، وما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وأعلى درجات الجنة هي الفردوس الذي سقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يعني ليس فوقه درجة أخرى من الجنة، هو أعلى الدرجات ليس فوقه إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، اطلبوا منه سبحانه وتعالى أن يعطيكم الفردوس الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الفردوس الأعلى، وهو كذلك من أهل الوسيلة، فالوسيلة هي جزء من الفردوس الأعلى، يعني منطقة مخصصة في الفردوس الأعلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مقاما محمودا يعني المقام، كلمة مقام يعني مكان القيام، المقام معناها المكان الذي يقوم فيه الإنسان، زي مثلا نقول مقام إبراهيم يعني المكان الذي قام فيه إبراهيم عليه السلام. وابعثه مقاما محمودا يعني المقام الذي يحمد القائم فيه، المقام الذي يحمد القائم فيه. يقول: وهذا مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. هذا تفسير للمقام المحمود. المقام المحمود أيضا يعني له تفسير. التفسير الأول أنه يعني أنها كلمة عامة تشمل كل مقام يحمد قائمه، يعني أي موقف يحمد الواقف فيه، وهذا يشمل كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات ومن أنواع العطايا التي يمن الله تعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير الثاني أن المقصود بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. المقام المحمود المراد به الشفاعة العظمى يوم القيامة، والشفاعة العظمى هي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق. وذلك يعني كما تعلمون أن الخلق يعني يطال وقوفهم يوم القيامة وهم ينتظرون أن يجيء الله سبحانه وتعالى ليقضي بينهم ويحكم بينهم. يظل الناس واقفين مدة طويلة والشمس تقترب من رؤوسهم ويلجمهم العرق أو يعني يبلغ إلى ركبتهم أو إلى يعني أوساطهم أو كل إنسان على حسب يعني عمله، والشمس تقترب من الرؤوس والناس يكونون في حرب وفي زحام وهم ينتظرون القضاء بينهم ولا يدرون ماذا سيفعل بهم وكذا، فيكونون في موقف عصيب ويطول بهم الانتظار، فيذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون منه أن يشفع لهم، يعني يتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى ويسأل لهم رب العالمين سبحانه أن يقضي بينهم. فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا يعني ألا تسألون من يشفع لكم عند ربكم حتى يريحكم من مكانكم هذا ويريحكم مما أنتم فيه؟ فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى مكاننا هذا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فآدم عليه السلام يحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح عليه السلام إلى إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي يعني يقول نفسي نفسي ويحيلهم إلى نبي آخر حتى يصلوا في النهاية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الله سبحانه وتعالى ويدعو الله تعالى ويتوسل إليه أن يأتي سبحانه ليقضي بين عباده ويريحهم منهم فيه، فيجيء رب العالمين سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد. فهذا هو المقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا بالمعنى العام أن المقام المحمود يشمل كل موقف يعني يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني من أعظم المواقف، وقيل هو المقصود هنا في الدعاء مقاما محمودا، يعني أن يمن الله تعالى عليه بأن يشفعه الشفاعة العظمى في فصل القضاء وأن يستجيب لشفاعته سبحانه وتعالى. وهذا المقام يعني سمي مقاما محمودا لأنه يحمده عليه جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، يعني كل الخلق سيحمدون هذا الموقف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موقف عظيم ويسدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم معروفا إلى جميع الخلق أنه يتسبب من إراحتهم من هذا العناء، وهو عناء الانتظار الطويل وانتظار فصل القضاء، فيحمده جميع الخلق على أنه صلى الله عليه وسلم يعني شفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وكان سببا في إراحتهم من طول الانتظار. نعم. كنا ذكرت في محاضرة أو درس خطبة قبل 10 أشهر ماذا عن يتعلق شيء يتعلق بالصحابة و...
Yeah. At Juma prayer, I recall, at least I think. think I heard you say that we should pray to have the companion of Prophet Muhammad.
ندعو يعني للصحابة أن يكونوا ندعو للصحابة أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو لأنفسنا أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم هذا مطلب حسن ودعوة طيبة، يعني أن يدعو الإنسان أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله أسألك يعني إني أحب إيه مرافقتك في الجنة، أحب يعني أن أكون إيه مرافقا لك في الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، إذا كنت تريد أن تكون مرافقا لي في الجنة إذن إيه أكثر السجود، يعني أكثر الصلاة، يعني صلوات النوافل وأكثر من التطوعات وقيام الليل حتى تصل بإذن الله إلى أن تكون يعني مرافقا لي، يعني في نفس الدرجة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفردوس الأعلى. وكذلك يعني في لعل المقصود في خطبة يمكن كنا ذكرنا فيها قصة امرأة صالحة من بني إسرائيل، وهي التي كانت هي المرأة الوحيدة التي تعرف مكان جثمان يوسف عليه السلام. وكان بنو إسرائيل عندهم عهد من الله سبحانه وتعالى أنهم لا يخرجون من مصر إلا ويحملوا إلا يعني إذا حملوا معهم جسد يوسف عليه السلام، يحملوه معهم ويخرجوه يعني من مصر ويحملوه معهم ليدفن مع يعني مع أبيه وجده في يعني في المكان في فلسطين، في المكان الذي دفن فيه أبوه وجده يعني عليهم السلام. فكان معهم يعني كانوا مكلفين يعني أن يحملوا معهم جسد يوسف عليه السلام. كان يوسف عليه السلام مات له مدة طويلة، وكان الناس يعني كل جيل يعني يخبرون الجيل الذي بعدهم بأن هذا المكان هو مكان قبر يوسف عليه السلام وكذا. ودارت الأيام، فلما أراد موسى عليه السلام أن يخرج من مصر بقومه جعل يسأل أين إيه من الذي يعلم مكان قبر يوسف عليه السلام حتى نحفر القبر ونخرج جسده ونحمله معنا. فقال له الناس لا يعلم أحد قبر مكان قبر يوسف عليه السلام إلا إيه هذه العجوز، امرأة عجوز من بني إسرائيل، كانت آخر امرأة إيه تعلم مكان قبر يوسف عليه السلام. وخلص كل الذين كانوا يعلمون مكان قبره انقرضوا وماتوا، وما عاد في أحد يعرف مكان قبر يوسف إلا هذه المرأة. فطلب منها موسى عليه السلام أن تدله على مكان قبر يوسف عليه السلام. فعلمت المرأة يعني أنها عندها إيه علم يعني عظيم، وعندها يعني الآن هي في موقف قوة مع معلومة يعني الناس محتاجون إليها، وليس أمامهم يعني حل إلا يعني ولا يستطيع الوصول إليها إلا عن طريقين. فقالت لموسى عليه السلام أدلك على مكان قبر يوسف عليه السلام بشرط. قال وما هو؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة، أن أكون يعني مرافقتك في الجنة، أكون معك في نفس منزلتك في الجنة أو في نفس يعني درجتك في الجنة. فموسى عليه السلام حاول معها أن تطلب طلبا آخر أو كذا، فأبت إلا هذا الطلب، فدعا لها موسى عليه السلام بهذا الدعاء واستجاب الله سبحانه وتعالى، ودلته المرأة على مكان قبر يوسف عليه السلام. وكان في يعني مستنقع من الماء، يعني كان القبر قد غمرته المياه وأصبح زي بركة أو مستنقع من الماء. فدلتهم على قالت لهم احفروا هنا وكذا، فحفروا فاستخرجوا جسد يوسف عليه السلام. فلما يعني طبعا كان سبب القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يعني أعرابي كان يعني صنع شيئا حمده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمل معروفا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني ما شئت، اطلب مني ما شئت، يعني اطلب مني أن أدعو لك بدعوة وإن شاء الله يعني تكون هذه الدعوة مستجابة. فالرجل طلب يعني طلبا من من يعني من أمور الدنيا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ لما كانت يعني لها دعوة مستجابة عند نبي الله موسى، فاغتنمت هذه الفرصة وطلبت قالت أن أريد أن أكون مرافقتك في الجنة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أن هذا من الدعاء المحمود يعني أن يدعو الإنسان. نعم. لا الآن نسيت القصة يعني بس هو كان نعم كان شيء من أمور الدنيا يعني كان شيء من أمور الدنيا يعني طلب يعني مالا وكذا وغنما أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال وما عجوز بني إسرائيل؟ فقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القصة وأن موسى قال لها يعني أخبرين عن مكان القبر ولك عندي دعوة أن أدعو لك بها واسألي يعني شيئا وكذا. وهي اشترطت فقالت يعني لا أدلكم إلا أن بشرط يعني أن أكون مرافقتك في الجنة وكذا. فالمقصود يعني أن هذه من الدعوات الحميدة يعني أن الإنسان يدعو الله تعالى أن يجعله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مما يحمد عليه الإنسان. طيب فإذا الخلاصة يعني أن معنى هذه الدعوات التي يشرع الدعاء بها بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني اللهم رب دعوة التوحيد والصلاة القائمة يعني ورب الصلاة التي حضر وقتها والتي يعني ينادي بها المؤذن ليقيمها المسلمون. آتي محمدا الوسيلة وهي منزلة عالية في الجنة في الفردوس لا يصل إليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والفضيلة يعني والمرتبة الزائدة على مراتب الخلق جميعا يكون له مرتبة زائدة على جميع مراتب الخلق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يعني واجعله يقف موقفا يحمده عليه الخلائق وهذا الموقف هو الشفاعة العظمى في فصل القضاء. والذي وعدته يعني أن الله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء وأن يستجيب شفاعته. طيب المقام المحمود كما ذكرنا الأكثر على أنه الشفاعة. المقام المحمود أكثر العلماء على أن المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء هذا عليه أكثر العلماء. وقيل إجلاسه على العرش. قيل المقام المحمود هو أن يجلس الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا جاءت فيه يعني كما قال الحافظ قال حكى كلا من القولين عن جماعة يعني جماعة من السلف قالوا بكل قول من هذين القولين. والجلوس على إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هذا تفسير مجاهد ابن جبر التابعي صاحب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه قال في تفسير الآية الكريمة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو أن يجلسه على العرش. فهذا أيضا من المقامات المحمودة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن أقول. يعني يشفع المقام المحمود فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس ثم يشفع في من دخل النار من أمته أن يخرجهم الله تعالى من النار ويقبل الله تعالى شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويظهر أن المراد بالحديث هذا اللي هو يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن أقول. قال يظهر أن المراد به الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة فأقول ما شاء الله أن أقول يعني فأثني على الله تعالى بما شاء الله تعالى أن أثني عليه به. وهذا وذلك أن الشفاعة يسبقها ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. قال صلى الله عليه وسلم فأثني عليه بمحامد وتسابيح لا أعلمها الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أعرفها الآن لكن الله تعالى سيعلمه محامد وتسابيح يثني عليه بها سبحانه وتعالى يوم القيامة ثم يطلب منه سبحانه وتعالى الشفاعة فيقبل الله تعالى دعوته. يقول ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة. مجموع ما يحصل له في تلك الحالة يعني أن المقام المحمود يشمل كل ما سيخص الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويكرمه به يوم القيامة من تخصيصه بثناء ومحامد لا يعلمها لا يعلمها إلا له صلى الله عليه وسلم يثني عليه بها. وكذلك الشفاعة في فصل القضاء ويجلس رب العالمين سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. فهذه كلها يعني مقامات محمودة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها يعني أمور يحمده عليها الخلائق ويثنون بها عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، فمن فعل هذا حلت له شفاعته، يعني الذي يسمع الأذان ويردده خلف المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذه الدعوات: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من فعل هذا ماذا جزاؤه؟ حلت له شفاعته. معنى حلت أي استحقت أو استحقت ووجبت أو نزلت عليه، حلت له شفاعته. في رواية مسلم: حلت عليه شفاعته، بدل حلت له، حلت عليه شفاعته، تحل عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجب له وتصبح مكتوبة له ويكتب له أنه ممن يشفع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الطحاوي من حديث ابن مسعود: وجبت له شفاعته. وإذا حلت له أو حلت عليه أو وجبت له، كلها بمعنى أنه يصبح مستحقا للشفاعة ويكرم الله سبحانه وتعالى من دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات بعد الأذان بأن يكون ممن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الشفاعة يعني منحة عظيمة للمؤمن، لأن الشفاعة يعني قد يسأل بعض الناس يقول: طب الشفاعة دي تكون للعصاة وكذا، فيعني ما المزية للمسلم أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن الشفاعة أنواع، ومن ضمن أنواع الشفاعة رفعة الدرجات في الجنة والمنع من العذاب لمن استحق عليه العذاب. الإنسان لا يدري ماذا سيكون مصيره عندما توزن الأعمال وكذا، هل سيكتب عليه النار والعياذ بالله تعالى أو يكتب له النجاة أو كذا. فالإنسان سيكون محتاجا للشفاعة عندما يعني يأتي بالأسباب التي تجلب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فهذا فضل عظيم، لأنه إذا يعني لا قدر الله يعني رجحت سيئاته وكتب من أهل النار يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار أصلا، وإذا دخلها والعياذ بالله تعالى يشفع فيه حتى يخرج منها، وإذا كان من الصالحين الأخيار الذين هم من أهل الجنة يشفع فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة منزلته في الجنة، لترتفع درجته وترتفع منزلته. فإذا الإنسان سيستفيد من الشفاعة أيا كانت درجته وأيا كانت يعني منزلته في الفضل، فهو محتاج إلى الشفاعة يعني لرفعة الدرجات وزيادة المنزل. فيقول يعني هنا الحافظ ابن حجر يوضح هذا المعنى، يقول: استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين. بعض استشكل قال: كيف تكون الشفاعة يعني ثوابا لمن عمل هذا العمل؟ وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم له شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب. يمكن حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه فيدخل الجنة بغير حساب، يعافى من السؤال والحساب. وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه، يعني على حسب حال الداعي بهذه الدعوات بعد الأذان. والله إن كان من أهل النار وإذا تحل له الشفاعة فيخرج من النار، إذا كان يعني بينه في احتمال أن يدخل النار يشفع فيه النبي حتى لا يدخلها، إذا كان أهل من الذين عليهم حساب يشفع فيه حتى يدخل الجنة بغير حساب، إذا كان أهل الدرجات العالية في الجنة يشفع فيه حتى ترتفع درجته وترتفع منزلته. فكل إنسان على حسب حاله ستأتيه يعني شفاعة بإذن الله تعالى ينتفع بها يوم القيامة إذا دعا بهذا الدعاء العظيم. نعم. نعم، أحسنت. هذا سؤال يعني طيب، وهو هل المؤذن يدعو بهذه الدعوات أيضا الجواب نعم، يستحب المؤذن أيضا أن يدعو بهذه الدعوات لأنه يسمع نفسه، إذا سمعتم النداء فقولوا كذا وكذا، والمؤذن هو يسمع النداء، يعني هو رغم أنه هو الذي يؤذن بس هو يسمع النداء. بعدما يفرغ من الأذان يستحب المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم آتي اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء. واختلف العلماء في مسألة ترديد الأذان، قالوا هل يردد المؤذن خلف نفسه أو هو يكتفي بالأذان؟ فطبعا جمهور العلماء قال يا خلص المؤذن يكتفي بالأذان ولا يحتاج إلى الترديد، لأنه المطلوب أن يقول الكلمات يعني مرة، فهو قال في الأذان لا يحتاج إلى الترديد. في فريق آخر قال لا يردد برضو، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هو يسمع النداء فيقول مثل ما يقول وكذا، لكن الأرجح ما عليه الجمهور يعني أن الترديد لا يكون إلا لغير المؤذن. وأما الدعاء بعد الأذان فهذا يشترك فيه المؤذن وغيره، الدعاء بعد الأذان يشترك فيه المؤذن وغيره. طيب الباب الذي بعده، قال المؤلف رحمه الله باب الاستهام في الأذان، باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. طيب هذا الباب باب الاستهام في الأذان، الاستهام أي الاقتراع، الاستهام يعني إجراء قرعة، ومنه قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين في قصة نبي الله يونس عليه السلام لما ركب السفينة، وبعدين السفينة يعني كادت أن تغرق، السفينة يعني مركب صغيرة يعني في البحر وكذا، وكادت أن تغرق وهبت الرياح وكذا، واحتاجوا إلى تخفيف الحمولة فألقوا كل أمتعتهم في البحر، وما زالت أيضا السفينة يعني ثقيلة وتكاد تغرق بهم، فقرروا أن يلقوا واحدا من الركاب في البحر لتخفيف الحمولة، فمن الذي يلقونه؟ فأجرى قرعة، فقال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني دخل معهم في القرعة فكان من المغلوبين، يعني الذين خسروا في هذا الاستهام، وقرروا أن يعني خرج سهمه أنه ممن يلقى في البحر، فنظروا إليه يعني وجدوا أنه عبد صالح وعليه يعني سيم الخير وكذا، قال يعني خسارة نلقى هذا الرجل، نعيد القرعة مرة ثانية يمكن يطلع واحد بداله أو كذا، فأعادوا القرعة مرات، كلما أعادوا القرعة يخرج سهم يونس عليه السلام، قالوا خلاص هذا ما فيش مفر يعني لابد أن نلقيه، فألقوه فالتقمه الحوت وهو مليم يعني وقد فعل ما يلام عليه السلام. ما الذي فعله يونس عليه السلام مما يلام عليه؟ أنه يعني ترك القوم الذين كلف بدعوتهم وذهب إلى قوم آخرين ليدعوهم اجتهادا منه عليه السلام، يعني اجتهد، ولكن يعني اجتهاده كان خلاف الأولى وخلاف يعني ما كلف به الله تعالى، كلفه بدعوة أهل قرية معينة، أخذ يدعوهم إلى الله سبحانه لم يستجب أحد، فيأس منه فكر قال يعني يركب البحر ويعبر البحر يعني إلى الجهة الأخرى فيها قرى أخرى ربما يدعوهم فيستجيبون ويكونون يعني أحسن حالا من أهل القرية، فترك القرية التي هو فيها وغاضبه، خرج مغاضبا يعني وقد أغضب قومه وأغضبوه وتركهم، وقصد يعني أن يدعو أهل قرية أخرى إلى الإسلام، ف يعني أدبه الله سبحانه وتعالى بهذا أنه يعني لم يؤذن له في هذا، هو مكلف بدعوة هؤلاء، خلاص عليه أن يمكث فيهم ولا يتركهم إلى غيرهم إلا بإذن من الله أو بأمر منه سبحانه وتعالى، فحصل له يعني قصة الحوت وبعد ذلك يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى, قال سبحانه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد ذلك أكرمه الله تعالى أرسله إلى قرية في 100,000 أو يزيدون فدعاهم فآمنوا كلهم أجمعوا فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وبعدما آمنوا القرية الأولى اللي هو كان تركها لما خرج يونس عليه السلام مغاضبا لهم, الناس لام بعضهم بعضا وقالوا أغضبنا نبينا وتركنا وكذا وقد يحل بنا العذاب, يعني هم يعلمون أن الناس إذا خرج نبيهم يعني من قريتهم أنهم يحل عليهم العذاب. دائما الأنبياء السابقين يعني لما يعني يحين وقت العذاب يؤمرون بالخروج من القرية حتى تدمر القرية على من فيها. فلما وجدوا يونس عليه السلام خرج من القرية فخافوا خوفا شديدا وقالوا هذا أوان حلول العذاب, فأخذوا يتضرعون إلى الله تعالى ويسألون أن يكشف عنهم العذاب, فاستجاب الله تعالى قال فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس آمنوا فكشف الله عنهم الخزي في الحياة الدنيا, يعني لم يعذبهم في الدنيا, يعني العدم الأنبياء إذا لم تستجب قراهم وأخرجوهم مغضبين وكذا يعني يحل بهم العذاب, لكن قوم يونس كشف الله تعالى عنهم العذاب وقبل توبتهم وإيمانهم. فالشاهد يعني أن قوله تعالى فساهم يعني فاقترع. وقال الخطابي وغيره قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب أو غلب, فمن خرج سهمه غلب أو على حسب بقى الاتفاق يعني في طريقة الاستهام أو طريقة القرعة, فمن خرج سهمه غلب أو طبعا على حسب يعني الشيء الذي يتنافسون عليه. فطبعا السهام كما يمكن مر بنا من قبل أن السهم يعني كيف كان العرب يصنعونه, كانوا يصنعونه من أعواد خشبية وتكون في غاية الاستقامة, يعني يضرب بها المثل في الاستقامة, لأن طبعا أي عوجاج في السهم يجعله يعني لا يصيب الهدف, فيؤتى بالأعواد الخشبية يعني وتبرى بحيث تصبح يعني في غاية الاستقامة, ثم تراش وتنصر. تراش يعني يركب لها ريش أو ريش في آخرها, الريش اللي يكون في آخر السهم, وتنصر ويركب لها نصل اللي هو المدبب اللي هو الرأس المدبب, فتكون عبارة عن خشبة ويركب لها نصل اللي هو المدبب في طرفها وريش في آخرها يساعد أيضا على توجيه السهم يعني ووضعه في القوس والنبل وكذا. فالأعواد السهم يقال لها القداح, يقال لها القداح والعود نفسه يقال له القدح اللي هو الخشبة, خشبة السهم نفسها يقال لها القدح. فالمقصود أن كانوا هذه الأعواد الخشبية اللي هي التي يعني تجعل منها السهام وكذا تكون كلها متشابهة, كلها يعني مستوية ومتشابهة وكذا, فكانوا يستعملونها في القرعة, القرعة تحتاج يعني أشياء متشابهة عشان أخذ ده يعني مميز, فكان كلها يعني تكون مستوية كلها نفس المقاس ونفس الطول ونفس الاعتدال وكذا, فبتكون يعني متشابهة, فكانوا يستعملونها فيكتبون عليها الأسماء, يكتبون على العود الخشبي هذا يكتبون عليه الأسماء, والسهام تكون موجودة في الكنانة ويجي واحد يسحب سهم وكذا وينظرون الاسم الذي عليه. فهنا في الحديث الذي معنا في الاستهام في الأذان, إذا الاستهام في الأذان يعني نجيب السهام ويكتبون عليها الأسماء وكذا, وبعدين يختارون سهما منها والسهم اللي يطلع مكتوب اسمه إذن هو الذي يتولى التأذين. طبعا هذه الطريقة التي كانت مستعملة عند العرب في إجراء القرعة, لكن الأمر لا يتوقف يعني على هذه الطريقة, أي طريقة للقرعة لا بأس باستعمالها, أي طريقة للقرعة لها طرق عديدة جدا, فأي طريقة يعني للقرعة ممكن تكتب الأسماء في ورق بدل قطع ورق مثلا متشابهة وتكتب فيها الأسماء وتجرى القرعة بهذه الطريقة أو بأي طريقة أخرى, يعني في برضو الملك والكتاب هذا ولا يعني استعمال مثلا العملة أو كذا من ترمى مثلا شوف أي يعني لو استهام مثلا بين شخصين واحد يعني يختار مثلا يعني إذا ظهر الوجه الفلاني من وجه العملة يكون الرابح فلان وإذا ظهر الوجه الآخر يكون الرابح فلانا وهكذا أي طريقة يعني. فيقول باب الاستهام في الأذان يعني الاقتراع على الأذان. ولماذا يقترع الناس على الأذان ويستهمون عليه؟ لما لهم من الفضل الجزيل يعني الأذان فضائله عظيمة ومرت بنا أبواب سابقة تكلمنا فيها عن فضل الأذان. فمن فضائل الأذان ما صح عن قوله صلى الله عليه وسلم من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. كل أذان فيه 60 حسنة وكل إقامة فيها 30 حسنة. ومن أذن الله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة. كذلك من فضائله أنه يشهد للمؤذن كل ما يسمع صوته من إنس أو جن أو حجر أو شجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء، أو إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. إلا شهد له يوم القيامة، أي شيء يسمع مدى صوت المؤذن يعني نهاية صوت المؤذن سيشهد للمؤذن يوم القيامة، فهذا أيضا فضل عظيم إلى غير ذلك من فضائل الأذان الكثير. قال ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. سعد المقصود به هنا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والقصة هذه حصلت يوم القادسية، والقادسية كان بالعراق معروف كانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس، وذلك في خلافة عمر 15. وكان سعد بن أبي وقاص يومئذ رضي الله عنه كان هو الأمير على الناس، كان أمير الجيش الإسلامي في موقعة القادسية، كانت 15 من الهجرة في أيام خلافة عمر رضي الله عنه. كانت موقعة عظيمة بين المسلمين والفرس في القادسية، والقادسية مكان بالعراق، فوقعت فيه هذه الموقعة وانتصر فيها المسلمون بفضل الله انتصارا عظيما. ففي أيام القادسية تشاح الناس في الأذان بالقادسية، فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم رضي الله عنه. وفي رواية رواها الطبري وسيف بن عمر في كتاب الفتوح عن أبي وائل التابعي الجليل رحمه الله قال افتتحنا القادسية صدر النهار، افتتحنا القادسية صدر النهار في أول النهار، فتراجعنا وقد أصيب المؤذن. المؤذن أصيب في المعركة، فتشاح الناس في الأذان، يعني تنافسوا كل منهم يريد أن يكون هو المؤذن بديلا عن المؤذن المصاب، فتشاح الناس في الأذان فأقرع بينهم سعد، فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن، أجرى بينهم سعد إن قرعة، تنافسوا على الأذان وهم لسه فاتحين البلد الصباح، والمؤذن أصيب في المعركة فاختصموا فأجرى بينهم قرعة، وخرج السهم لواحد منهم فتولى التأذين. طيب هذا من فعل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المنشئين. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس، وفي رواية لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير والبركة، في رواية فيها زيادة من الخير والبركة، يعني لو الناس يعلمون ما في الأذان من الخير والبركة ولو يعلمون ما في الصف الأول من الخير والبركة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لأجر بينهم إن قرعة. الصف الأول في صفوف الصلاة، يعني لو تنافس اثنان على مكان في الصف الأول يعني شاغر، وتنافس اثنان عليه كل منهم يريد أن يظهر به ولم يجدوا طريقة يعني لحل الإشكال إلا عن طريق إجراء قرعة لستهم يعني لكان ذلك سائغا لهم لما في الصف الأول من الفضل العظيم وكذلك لما في الأذان من الفضل العظيم. وهذا يعني يفيد أولا حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على الخير. قصة سعد رضي الله عنه تفيد حرص السلف على الخير وتنافسهم في الخيرات وتسابقهم إليها، يعني كيف أنهم كانوا يتنافسون في أمور الدين وفي الأعمال الصالحة بخلاف الدنيا، كانوا يؤثر بعضهم بعضا. يعني السلف في أمور الدنيا ما يكون مثلا اختلاف على مال ولا اختلاف على شيء يعني من أمور الدنيا، وكان كل واحد يؤثر صاحبه على طعام ولا شراب ولا كذا، فكل شخص يعني كان يؤثر إخوانه على نفسه كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن في أمر الدين كانوا يتنافسون وكل منهم يريد أن يظهر بالدرجة العالية وبالمنزلة الرفيعة. وهذا هو المشروع، التنافس في الخيرات وفي أمور الدين والمنازل العالية في الآخرة، وعدم التنافس في أمر الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنافسوا في صحيح البخاري، قال ولا تنافسوا يعني في أمور الدنيا، وقال أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. ففي أمور الأموال وكذا والاختلاف على شيء من حطام الدنيا إذا حصل يعني اختلاف من الناس فيه، فهنا يشرع الإيثار من كل إنسان يعني يحمد على أنه يتنازل عن هذا الشيء المتنازع عليه، أن يتنازل عن نصيبه أو عن جزء من نصيبه، فهذا مما يمدح عليه. لكن إذا حصل التنازع على أمر ديني يتعلق به أجر وثواب فينبغي أن يكون الإنسان شحيحا به وحريصا يعني على أن يفوز به وأن يكون هو الأحق به من الآخرين. وهذا يفيد أيضا أنه لا إيثار في القرب، يعني في الأعمال الصالحة وكذا، يعني هذه ليس فيها إيثار، يعني ينبغي أن يكون الإنسان حريصا عليها وينافس فيها. يعني إذا كان في مكان في الصف الأول أو كذا يعني يعزمش على الثاني أنه يقول لا أتفضل وكذا، لأنه دام يعني في مكان أنت سابق إليه، إذا مثلا أتيحت لك فرصة لتؤذن برضو ما تعزمش على آخر مثلا تقول له تعالى أذن، لأ أنت اغتنم الفرصة وأذن. وهكذا يعني إذا أتيحت لك فرصة لأي عمل صالح ينبغي أن تبادر إليها إذا أتيحت ولا تتركها لغيرك، يعني تتركها لغيرك أنك زاهد فيها يعني باب أجر وباب ثواب وأنت يعني زاهد فيه وتعزم على الناس بالثواب والحسنات، يعني كأنك أنت غير راغب فيه. لو كان أمر الدنيا معلش لو حصل حاجة أمر الدنيا تعزم على غيرك وتقول له تفضل وتفضل، لكن في أمر يعني في أجر وثواب سارع إليه ولا تترك الفرصة يعني تضيع منك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه؟ ما معنى ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه؟ لم يجدوا أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية، يعني لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية التي ترجح أحد المتنافسين على الآخر. فإذا لم يجدوا أي شيء من المرجحات إلا الاستهام إجراء القرعة فليستهم. فإذا الحديث أفاد أنهم إذا وجدوا يعني شيئا من المرجحات غير الاقتراع فهذه المرجحات تكون أولى من الاقتراع، العمل بها أولى من الاقتراع. طيب ما هي المرجحات التي يعني ترجح أحد المتنافسين على الأذان على الآخر؟ المرجحات هي معرفة الوقت وحسن الصوت وارتفاعه ونحو ذلك من شرائط الأذان ومكملات الأذان. يعني إذا كان المتنافسون على الأذان أحدهم أعلى صوتا أو أحسن صوتا أو أعرف بالوقت من الآخر أو كذا، فالأندى صوتا يكون هو الأحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فإذا كان أحد المتنافسين يعني أندى صوتا ينبغي أن يكون هو الحق بالأذان. لكن عند التساوي في حسن الصوت والتساوي في معرفة الوقت والتساوي يعني في جميع مكملات الأذان يعني اشترك فيها وتساوي فيها، ففي هذه الحالة يعني تكون القرعة هي المرجح في هذه الحالة. قالوا أما في الصف الأول فبأن يصلوا فبأن يصلوا دفعة واحدة، يعني ما يكونش واحد منهم وصل قبل الآخر، ففي الصف الأول إذا كان شخص سبق قبل الآخر فهو الأحق، السابق الذي وصل إلى المسجد أولا هو الأحق بهذا المكان. قال ويستوي في الفضل، يعني على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الصف الأول رغم أنه يعني ينبغي أن يتنافس عليه وكذا، إلا أنه في نفس الوقت أيضا يستحب أن يكون يعني الذين خلف الإمام، الذين يقفون خلف الإمام في الصف الأول يستحب أن يكونوا هم أقرأ الناس وأعلمهم بأحكام الصلاة، على أساس أن الإمام قد يعرض له شيء في صلاته فيحتاج إلى أن يستخلف من يكمل الصلاة بدله، يعني الإمام قد يصيبه مرض وقد يتوفى ويصلي، قد يصيبه مرض، قد ينتقد وضوءه في الصلاة فيحتاج إلى أن يستخلف شخصا يكمل الصلاة بالناس، فينبغي أن يكون الذين خلفهم من يحسنون القراءة ويعرفون أحكام الصلاة وكذا حتى يستخلف واحدا منهم. فلكن يعني على كل حال يعني بالنسبة للصف الأول يعني ينبغي لهؤلاء، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يدني منكم أولو الأحلام والنهى وكذا، أن هؤلاء يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا إرشاد لهم إلى التبكير إلى الصف الأول، إلى التبكير إلى الصف الأول وإرشاد لهم أن يقفوا هذا الموقف. طيب إذا تأخر هؤلاء، يعني لو جاءوا متأخرين، يعني الذين هم يعني أقرأ الناس وأعلمهم بأحكام الصلاة وكذا، إذا جاءوا متأخرين وكان في ناس سبقتهم إلى الصف الأول، فهل يشرع إيثارهم؟ يعني هل يشرع لمن هو واقف الصف الأول خلف الأذان إذا وجد يعني شخصا يعني هو أقرأ أو أعلم بأحكام الصلاة هل يشرع إيثاره وتقديمه؟ اختلف العلماء في هذا، يعني في مسألة الإيثار بالصف الأول لمن هم يعني أقرأ وأعلم وكذا، وكثير من الصحابة قالوا يؤثر هؤلاء ويقدمون، يعني يؤثر هؤلاء ويقدمون، منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، ثبت هذا عن أبي بن كعب وعن غيره أنه يعني إذا جاء واحد من هؤلاء حتى لو جاء يعني متأخرا أنه يقدم ليكون يعني خلف الإمام، على أساس ما ذكرنا أنه قد يعرض للإمام عارض أو كذا فيكون خلفه شخص يعني يصلح أن يكمل الصلاة بالناس. قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، ما معنى أو لاستبقوا إليه؟ ما معنى التهجير؟ التهجير هو التبكير إلى الصلاة، التهجير هو التبكير إلى الصلاة، وقيل التبكير إلى صلاة الظهر خاصة، يعني بعضهم قال التبكير إلى الصلاة عموما، كلمة التهجير تطلق على التبكير إلى الصلاة عموما، وقيل المقصود به التبكير إلى صلاة الظهر وصلاة الظهر في أول وقتها، لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهر، أن الإنسان يصل إلى المسجد يعني في صلاة الظهر في أول وقتها، فقيل أن هذا خاص بالظهر، وقيل وهو الأرجح أن التهجير يعني وإن كان يعني الأصل المعنى اللغوي لكلمة التهجير لصلاة الظهر في الهاجرة أو الوصول في وقت الهاجرة الذي هو أول وقت الظهر، هذا المعنى اللغوي له، ولكن يطلق استعماله في الشرع التهجير بمعنى التبكير، فالصحيح يعني الأصح أن المراد هنا أنه يعني ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني لو يعلمون فضل التبكير إلى الصلاة لا استبقوا إليه. طيب ما معنى لاستبقوا إليه؟ المقصود بالاستباق يعني أن يبادروا إلى التبكير بحيث يترك الإنسان قائلته، يترك يعني النوم، يعني وقت الظهر هذا بالذات في وقت قيلولة، فالإنسان يترك يعني القيلولة ويترك النوم ويقصد إلى المسجد يعني مبكرا لينتظر الصلاة في المسجد، فهذا فيه فضل كبير، وكذلك في جميع الصلوات الإنسان إذا بكر إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، يكتب له أجر المصلي طالما هو جالس في المسجد ينتظر الصلاة، وهذا فيه فضل كبير. ف يعني قال شراح الحديث يعني لاستبقوا إليه، يعني الاستباق معنى وليس حسا، ليس الاستباق بمعنى أن يركضوا إلى الصلاة، يعني يخرجوا من البيوت يركضون حتى يصلوا إيه مبكرا إلى المسجد، ولكن المقصود الاستباق إليه بمعنى المسابقة يعني على الخير، بمعنى الحرص عليه، وليس المقصود المسابقة بالمعنى الحسي. وذلك لأن الإسراع في المشي إلى الصلاة ممنوع منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذي يقصد المسجد للصلاة أن يأتي المسجد وهو يمشي، ولا يأتي وهو يسعى، يعني هو يسرع في المشي. فإذن الإسراع هنا مقصود به الإسراع المعنوي، بمعنى المبادرة إليه والحرص عليه، وليس بمعنى الإسراع الحسي. نفس الشيء ما ذكر في الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، كيف نجمع بين الآية وبين الحديث لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون؟ أيضا بأن تفسر الآية بأن المقصود بالسعي هنا هو السعي المعنوي، فاسعوا إلى ذكر الله، يعني سعي المعنوي معناه يعني بادروا إلى صلاة الجمعة، يعني اتركوا ما بأيديكم، إذا سمعتم الأذان اتركوا ما بأيديكم من أمور الدنيا وبادروا إلى الصلاة ولا تنشغلوا بشيء عنها. فهذا هو المقصود، يعني التبكير والتعجيل، وليس المقصود الإسراع في المشي. الباب الذي بعده، نعم، هل تلامس الأقدام في بين الصفوف يعني أمر لا بد منه أو هو اختياري؟ الجواب أن هذا أمر واجب، التلامس بين الأقدام أي قدر من الملامسة، يعني طبعا الأكمل أن يكون الكعب في الكعب وكذا، لكن يعني أي قدر من التلامس يحصل به المقصود، أي يعني أي ملامسة بين الأقدام بحيث لا تترك فرجة بين الصفوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرج، وقال كان دائما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا فرجات للشيطان بينكم، وأخبر أن هذه الفرجات التي تترك بين الصفوف تقف فيها الشياطين. ومرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال يعني إني أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعني رآه من وراء ظهر صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يطلعه أثناء الصلاة على الذين يصلون خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ينظر موضع السجود يطلعه الله سبحانه وتعالى على الذين يصلون خلفه، وهذا من يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شيئا مستغربا. يعني الآن الناس عندهم شاشات وعندهم كذا أشياء، يعني الآن يعني ممكن بعد يطلع مرايا وأشياء كذا، فبقدرة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة يكون إيه يرى الذين خلفه أثناء الصلاة، حتى إذا حدث إيه شيء يعني يعلمهم، أو إذا حصلت مخالفة أو خطأ ينبههم. فمرة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني إني أراكم من وراء ظهري، وإني إيه رأيت الشياطين يعني كأمثال الغنم الصغار يعني في تلك الفرج التي تكون في الصفوف، يعني الشياطين تغتنم أي فرجة في الصف، أي فرجة بين شخصين في الصف وليس بينهم تلامس، وتقف الشياطين في هذا المكان فتفسد على المصلين صلاتهم، توسوس لهم وتزين لهم. هذا من أسباب يعني قلة الخشوع في الصلاة، هذه الفرج التي تترك بين الصفوف فتقف فيها الشياطين وتوسوس للمصلين وتشغلهم وتمنع الخشوع في الصلاة. نعم. لا طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. المطلوب يعني أن يحصل شيء من يعني التلامس بين الأقدام أو بين المناكب الأكتاف بدون إيذاء من بجواره. يعني بدون أن تؤذي من بجواره. بعض الناس يعني يؤذي من بجواره، يعني لا يكتفي بملامسة خفيفة، أن يعني يضغط برجل على رجل الذي يصلي بجواره بس يعني يتأذى، وبنين الثاني المسكين يعني كلما تألم يسحب رجل الثاني يعني يلاحقه وكذا. فطبعا هذا إيذاء للمسلمين وإيذاء المسلمين حرام. فالمطلوب يعني ملامسة برفق يعني بدون إيذاء لمن بجواره. وجاء في الحديث يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. كعب هو وأرجلكم إلى الكعبين هو العظم البارز في جانب القدم يعني، وكعبه بكعب صاحبه. فالمقصود يعني حصول إيه، طبعا تلامس الكعب يعني بدقة وكذا شيء صعب يعني، كعوب الناس ترتفع وتنخفض وتتقدم وتتأخر. المقصود يعني حصول يعني شيء من التلامس بين الأقدام بحيث لا تكون هناك فرجة، والتلامس بين المناكب برضو بقدر المستطاع الناس أيضا تتفاوت يعني أطوالهم وكذا. فالمقصود يعني ليس بالضرورة يعني منكب يعني يلامس المنكب لو كان أحد أطول أو أقصر أو كذا، لكن المقصود يعني أن يكون هناك يعني تلاصق وليس هناك فجوات بين الصفوف. طيب كيف ركبته بركبة صاحبه؟ كيف الواحد ركبته تمس ركبة صاحبه؟ إذا الواحد كتفه تمس الكتف والكعب يمس الكعب لا يمكن الركبة تمس الركبة. أحسنت، في التلامس الركبتين هذا يكون في السجود وفي الجلوس، في السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد. الإنسان هو جالس الآن الأرجل لن تتلامس، الأقدام لن تتلامس، ولكن يكون التلامس البديل بالركب وركبته بركبة صاحبه. في الحديث يعني كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلوا يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه. فإلصاق الركبة بالركبة هذا يكون أثناء السجود، وأنت ساجد تكون ركبتك ملاصقة لركبة الذي الساجد الذي بجوارك، وكذلك وأنت جالس للتشهد أو كذا يعني تكون الركب أيضا متلامسة. كلاهما مطلوب، يعني مطلوب أن يكون تلامس بالمناكب وبالأقدام كذلك، وتلامس المنكب مع القدمين هذا يعني يدل على أن القدمين يبقى أنها تكون بحذاء المنكبين. يعني برضو الإنسان مقدار يعني الإنسان هل يعني يفتح قدميه يباعد بينهما بشدة أو يقارب بينهما بشدة أو كذا. فالجواب أن ينبغي أن القدمين يكونوا بحذاء منكبي الإنسان، بحيث أن لو بجوارك برضو قدميه بحذاء منكبيه فهنا يحصل تلاصق تلامس بين المنكبين وبين القدمين في نفس الوقت. لكن لو أنك يعني باعدت بين القدمين بحيث يعني أبعد من المسافة اللي بين منكبيك، معناه أنه مش ممكن منكبك حيلامس منكب اللي بجوارك، يبقى هتتلامس الأقدام بس المناكب لا. وإذا ضيقت بينها جدا يبقى هتلامس المناكب بس مش هتتلامس الأقدام. فحتى يعني يحصل تلامس الأقدام مع تلامس المناكب في نفس الوقت ينبغي أن يكون كل إنسان واقفا المسافة يعني بين قدمين مقاربة يعني للمسافة يعني التي بين منكبيه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا كان الذي بجوارك مثلا أحيانا كلما تريد أن تسد الفرجة هو يبتعد، كلما تريد أن تسد الفرجة يبتعد، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لا يكلف الإنسان هو يباعد من قدميه المباعدة الشديدة عشان يسد الفرجة. أحيانا الإنسان يعني يبتلى أن يوقف بالاثنين مش عايزين يسدوا الفرجات، كلما تحاول تقدم رجلك قليلا حتى تلامسه هذا يبتعد وهذا يبتعد. فعشان تلامسهم تحتاج انك تباعد بين القدمين يعني بشده، وهذا لا يكلف به الانسان، انت يعني لست مكلفا بهذا. فخلاص يعني انت حاول في حدود يعني ما ليس في حرج يعني او مشقه، واذا لم يتيسر خلاص يبقى الذي تسبب في احداث هذه الفرجه هو الذي ياثم، وانت يعني لا حرج عليك لانك يعني حاولت ان تسدها ولم تستطع. خلاص يعني نعم. في طبعا هناك يعني بعض العلماء بالنسبة لمسألة الاختلاف في هذه المسألة، يعني في بعض العلماء قالوا أو فسروا الحديث يعني حتى يلزق أحدهم منكبه منكب صاحبه وكعبه كعب صاحبه، قال مقصود به يعني إيه؟ أنه أن هذا في أول الصلاة من أجل تسوية الصفوف، يعني من أجل تسوية الصفوف يعني يلمس الأقدام ويلمس المناكب وكذا بغرض يعني تسوية الصف، ثم بعد أن يستوي الصف خلاص ما فيش مشكلة ممكن إيه هذا يباعد رجل وهذا يباعد رجل مدام يعني استوت الصفوف. فبعض العلماء يقول هذا، لكن هذا قول يعني مرجوح وليس بصحيح. القول الصحيح أن هذا مطلوب طيلة الصلاة، أن هذا مطلوب طيلة الصلاة، كما يدل عليه الحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين أثناء الصفوف، يعني وكان هذا في أثناء الصلاة. فالمقصود أن سد الفرج مطلوب ليس فقط أثناء تسوية الصف، بل من أول الصلاة إلى آخره، من أول الصلاة إلى آخره. كذلك أمر تسوية الصفوف بعض العلماء يقول واجب وبعضهم يقول مستحب، الأصح أنه واجب، يعني لأن الأوامر التي وردت فيه أوامر كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشدد في هذا الأمر ويعني يغلظ فيه. أنا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فتوعد عليه بالعقاب وكان يعني يؤكد على هذا الأمر ولا يصلي صلاة حتى يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى موضوع الباب الذي معنا، وهو الباب العاشر من أبواب كتاب الأذان. قال باب الكلام في الأذان، قال باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد رضي الله عنه في أذانه، وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. واضح؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة، فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. فهذا الباب باب الكلام في الأذان، قال أي في أثنائه بغير ألفاظه. هذا الباب هو الباب الذي يبين فيه حكم الكلام في الأذان في أثناء الأذان بغير ألفاظ الأذان. قال وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة. المصنف الإمام البخاري رحمه الله له عادة أنه إذا كان يعني الدليل غير صريح يعني في مسألة فيعطيك الباب إيه لا يجزم بالحكم أنه حلال ولا حرام مكروه ولا كذا، يعني ما قالش باب تحريم الكلام ولا باب جواز الكلام ولا باب كراهة الكلام، قالك باب الكلام في الأذان. طب هنا الكلام في الأذان هذا ما حكمه؟ فالجواب أن حكمه يستفاد من الأحاديث والآثار التي أوردها في الباب، يعني هو لم يجزم بالحكم في العنوان ولكن من خلال الأحاديث والآثار التي أوردها تستطيع أن تتوصل إلى الحكم الذي يرجحه الإمام البخاري رحمه الله. ولهذا يقول الشارح لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز، يعني الإمام البخاري قال باب الكلام في الأذان ثم أورد أحاديث وآثار عن السلف تدل على جواز الكلام في الأذان، فكأنه قال كأنه يريد أن يقول باب الكلام في الأذان وأنه جائز بدليل كذا وكذا مما ذكر. طب بالنسبة لمذاهب الفقهاء في الكلام أثناء الأذان بغير ألفاظ يعني بغير ترديد الأذان أو الكلام يعني بألفاظ الأذان، الكلام في أمر أمور الدنيا أثناء الأذان، قال حكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة وبه قال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال الكلام أثناء الأذان جائز مطلقا بأي نوع من الكلام، وهذا قول عروة وعطاء والحسن البصري وقتادة، وهؤلاء الأربعة من كبار علماء التابعين رحمهم الله. قال وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة، بعض التابعين كمحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، بعض الفقهاء كالإمام الأوزاعي قالوا الكلام أثناء الأذان مكروه. وعن الثوري المنع، الإمام سفيان الثوري منع من الكلام أثناء الأذان، طبعا المنع هنا ذكره كمذهب غير مذهب الكراهة، فالمنع هنا إذن يقصد به التحريم. وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي، الإمام مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي قال الكلام أثناء الأذان خلاف الأولى. يبقى إذن مذهب الأئمة الأربعة، الإمام أحمد يقول جائز، وأبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون خلاف الأولى. ما الفرق بين الجائز وخلاف الأولى والمكروه؟ خلاف الأولى هو مرتبة بين الجائز والمكروه، يعني مرتبة درجة بين الجائز والمكروه، وخلاف الأولى تطلق على ترك المستحب، يعني هي ترك الإنسان للشيء المستحب يوصف بأنه خلاف الأولى. فخلاف الأولى يعني هذه مرتبة يعني أقل من الجائز وأعلى من المكروه، أو بين الجائز والمكروه، يعني لا يعني هو يعني أدنى من أن تصفه بأنه جائز، لكن في نفس الوقت لا يصل إلى درجة أن يكون مكروها. طبعا المكروه يعني عرف بتعريفات، منها أنه ما طلب الشارع فعلا تركه لا على وجه الإلزام، المكروه هو الشيء الذي طلب الشرع تركه لا على وجه الإلزام أو على وجه الحد، وعرف بتعريفات أخرى بأنه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا من تعريف المكروه، لكن التعريف الأول أرجح. فإذا خلاف الأولى هي درجة بين الجائز وبين المكروه. فالخلاصة أن الكلام أثناء الأذان بغير ألفاظ الأذان جائز عند الإمام أحمد، وخلاف الأولى عند أبي حنيفة وصاحبه ومالك والشافعي. قالوا عن إسحاق بن راهويه يكره إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة، واختاره المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في البيان. هناك رأي آخر فيه يعني شيء من التفصيل، وهو قول إسحاق بن راهويه، يقول إذا كان الكلام أثناء الأذان في شيء يتعلق بالصلاة فيكون جائزا، وأما الكلام أثناء الأذان في شيء لا يتعلق بالصلاة يكون مكروها. الإمام إسحاق بن راهويه له مذهب يعني فيه تفصيل ورجحه ابن المنذر، فقالوا إذا كان الكلام أثناء الأذان في شيء يتعلق بمصلحة الصلاة فيكون جائزا، كما يدل عليه حديث ابن عباس الذي معنى أنه أثناء الأذان ابن عباس كلم المؤذن وقال له قل الصلاة في الرحال، لأنه كان يؤذن في يوم مطر كما سنوضح إن شاء الله، فابن عباس كلم المؤذن وقال له قل الصلاة في الرحال، بعدما قال حي على الصلاة وحي على الفلاح أو بدلا منها كما سيأتي في خلاف أو كذا، المهم أنه كلمه أثناء الأذان وقال له قل الصلاة في الرحال. فهنا كان التكليم هذا في شيء يتعلق بمصلحة الصلاة فكان جائزا، وأما إذا كلمه في شيء لا يتعلق بمصلحة الصلاة فيكون مكروها على هذا المذهب. والاستدلال بحديث ابن عباس يعني نوقش، وقيل يعني لا حجة فيه على جواز الكلام لأن القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل، أن هذا القول قول الصلاة في الرحال تصبح كأنها جملة من جمل الأذان، فلا يعتبر يعني الكلام بها كلاما شيء بغير ألفاظ الأذان. طيب الإمام البخاري رحمه الله أورد أثرا عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه تكلم في أذانه وكان يؤذن في العسكر، رواه البخاري في التاريخ في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري بإسناد صحيح، أن سليمان بن سرد رضي الله عنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه، يعني وهو أثناء الأذان كان ربما يطلب حاجة من غلامه من خادمه، يقول له مثلا اشتري لنا مثلا الطعام الفلاني أو أغلق الباب أو شغل أوقد المصباح أو كذا، يعني يأمر بأشياء ربما يعني كان أثناء الأذان يأمر الغلام ببعض الأشياء أثناء الأذان ثم يواصل التأذين، فهذا دليل على جواز الكلام أثناء الأذان، أنه كان هو المؤذن رضي الله عنه وكان يأمر أثناء الأذان ببعض حاجته. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. الحسن البصري قال لا بأس أن يضحك الإنسان وهو يؤذن أو يضحك وهو يقيم. وطبعا تكلمنا يعني عن حكم الكلام في الأذان عموما، والضحك يعني داخل في حكم الكلام في الأذان، إلا أن الضحك يعني أسوأ من الكلام لما فيه من يعني الاستخفاف بالعبادة أو يعني أو عدم يعني تعظيم عبادة التأذين أو كذا. فلا شك يعني أن اجتناب الضحك في الأذان هو الأولى والأحسن وكذا. يعني طبعا كان الذي يضحك يعني لا يقصد طبعا أنه يضحك على لا يقصد يعني أن يستخف، طبعا إذا قصد الاستخفاف بالعبادة يكون حراما، ولكن يعني إذا كان الضحك على شيء آخر يعني أثناء الأذان مثلا حد يعني قال نكتة ولا حصل موقف طريف ولا كذا أثناء الأذان فضحك الإنسان أو كذا، هل يعني فسد الأذان وعليه أن يعيده من جديد أو أنه له أن يواصل التأذين؟ فالصحيح أنه له أن يواصل التأذين، ولكن يعني ينبغي للإنسان أن يجتنب هذا ويبتعد يعني عن الأشياء التي تسبب الضحك. وإذا كان شخص يعني قريبا من المؤذن عليه ألا يتكلم بشيء مضحك أو يفعل شيئا مضحكا حتى لا يتسبب في إضحاك المؤذن أو كذا، وهذا يدخل في توقير يعني شعائر الله وتعظيم شعائر الله، يعني المحافظة على الأذان بخشوع وتدبر لما يقال. فيقول الحافظ: الذي منع من الضحك في الأذان شبهه بالصلاة، فالضحك في الصلاة يبطل الصلاة. طبعا بلا شك الضحك في الصلاة إذا كان قهقها أو بصوت فإنه يبطل الصلاة، وأما إذا كان تبسما فلا يبطلها. فطبعا التبسم لا يبطل الصلاة، فمن باب أولى لا يبطل التأثير. وأما الضحك في الصلاة إذا كان بصوت فإنه يبطلها، فلأجل هذا بعض الفقهاء قال الأذان مثل الصلاة، فالضحك فيه إذا كان بصوت يبطل الأذان. والفريق الآخر قال الأذان ليس له حكم الصلاة ولا بأس بالضحك فيه. الحديث الذي أورده عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ. يوم ردغ يعني يوم طين ووحل. الردغ هو الوحل، وفي رواية في يوم رزغ زايغ، يعني في رواية ردغ بالدال ورواية رزغ بالزاي. والرزغ أشد من الردغ، يعني وحل أشد من درجات الوحل. الوحل نفسه والوحل والطين الناشئ يعني بسبب المطر، يعني إذا كان اليوم مطيرا والأرض ترابية وكذا فهذا المطر يسبب وحلة. فالوحل يعني إذا كان خفيفا سمي ردغا، وإذا كان يعني أشد سمي رزغا. وقالوا في كتاب الجمهرة: الردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره. فالمقصود أنه كان يوم يعني فيه وحل، وابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يخفف على الناس حتى لا يشق عليهم الحضور إلى المسجد في يوم المطر والأرض يعني بها وحل، والناس يعني تنزلق أقدامها في الطريق إلى المسجد، فأراد أن يخفف عنه. فقال للمؤذن: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ. فلما وطبعا هنا ما معنى خطبنا؟ ف يعني خطبنا دلالة على أن هذا حصل في يوم جمعة، أن هذا حصل في يوم جمعة، أن هذا الموقف حصل في يوم جمعة، وأن ابن عباس يعني حضر لخطبة الجمعة وقال للمؤذن. كما هو معلوم الخطيب يحضر ويصعد المنبر ويسلم على المأمومين ثم يجلس ثم يؤذن المؤذن بين يديه، فكان هذا في يوم جمعة، ابن عباس حضر للخطبة، في بعض الناس حضروا بالفعل إلى المسجد، وحضر ابن عباس وصعد على المنبر ليخطب، يعني صعد على المنبر وسلم على الناس وجلس، وشرع المؤذن في الأذان. ففي أثناء الأذان قال له ابن عباس: قل الصلاة في الرحال. هذا طبعا بحيث إذا سمعه الذين لم يحضروا إلى المسجد بعد يفهمون أنهم معهم رخصة أن يصلوا في بيوتهم، وأنهم لا يجب عليهم أن يحضروا لصلاة الجمعة، وذلك أن المطر والوحل والطين يكون عذرا يبيح للإنسان التخلف عن الجمعة، والجماعة يبيح التخلف عن الجمعة، ويبيح الجماعة كذلك من باب أولى. فحتى صلاة الجمعة يجوز للإنسان أن يتخلف عنها بعذر المطر وبعذر الوحل. فيقول الحافظ: يعني جاء التصريح في رواية ابن علية أن ابن عباس يعني قال إن الجمعة عزمة، وإنه يعني كره أن يخرجهم في الوحدة من الجمعة شديدة، والجمعة الأصل أنها واجبة على الناس وعليهم أن يحضروا، فكره أن يشق عليهم الحضور في هذا الوحل والطين، فخفف عنهم بهذا. وطبعا ابن عباس رضي الله عنه ما فعل هذا من تلقاء نفسه، وإنما لأنه تعلم هذه السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. هنا كلمة الصلاة في الرحال، الرحال يعني البيوت، الصلاة في الرحال يعني الصلاة في البيوت. في بعض الأحاديث: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم. طيب متى يقول هذه الكلمة؟ يخير فيها إما أن يقولها بديلا عن حي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني يستبدل حي على الصلاة وحي على الفلاح بأن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم مرتين، أو بدل صلوا في رحالكم الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يقولها مرتين بدلا من حي على الصلاة وحي على الفلاح. يعني إذا أذن لا يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، إذا أذن المؤذن في يوم المطر. فهذا من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، أنه في يوم المطير حتى لو كانت صلاة جمعة يمكن أن يقول المؤذن بدلا من حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أو يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وقيل إنها تقال، وقيل إنها تقال بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني ليست بديلا عنها وإنما بعدها، بعدها يقول إيه صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال. وقيل إنها تقال بعد تمام الأذان، وقيل إنها تقال بعد تمام الأذان. فكل هذا كل هذا جائز، يعني أن تقال بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح يستبدل بها هذا، أو أنها تقال بعدها في أثناء الأذان، أو أنها تقال بعد الأذان. فيقول: عند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، ووجه آخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم، وهو أن يجعلها بدلا من حي على الصلاة وحي على الفلاح. يعني أرجح الأقوال أنها تكون بدلا من حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا أرجح الأقوال، وإن كان يجوز أن تكون بعدها ويجوز أن تكون بعد الأذان. يقول: وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، وفيه أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة. الحديث الذي استدل به، يعني طبعا في بعض الحديث صريحة أنه قال للمؤذن إذا أذنت فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في رحالكم، ففيه أنها تكون بديلا عنه. في حديث آخر فيه الجمع بينهم، أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول صلوا في رحالكم. في الحديث فيه أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، قال: فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، تمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. طيب الصلاة خير من النوم متى تقال؟ تقال بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني نقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. بعدما قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، قال ومن قعد فلا حرج. يعني فقالها مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء بإسناد صحيح. ففي هذه العبارات يعني التي تفيد يعني الصلاة في البيوت، أو أنه هناك رخصة لمن يقعد في البيت يعني ولا يحضر للصلاة. وكان هذا في ليلة باردة، فإذا البرد والمطر والوحل كل هذه أعذار تبيح ترك الجماعة وترك الجمعة يعني. فالخلاصة أنه يعني يمكن أن يقال تقال هذه العبارات من قعد فلا حرج، أو يقال الصلاة في الرحال، أو يقال صلوا في رحالكم. فتقال إما بدلا من حي على الصلاة وحي على الفلاح يحذفها ويقول هذه الجملة مكانها، أو يقولها بعدها، وإذا كان في صلاة الصبح يبقى بعد الصلاة خير من النوم، ويمكن أن تكون بعد الأذان، يؤذن أذانا عاديا ثم بعد الأذان يقول هذه. فاستنكر الناس هذا، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، يعني يستغربون سواء بس في يوم الجمعة وكذا، وكل المؤذن بعدما قال حي على الصلاة قال له إيه، أو لما بلغ حي على الصلاة، لما بلغ حي على الصلاة ليست إيه صريحة، يعني لما بلغها يعني لما قالها، ولا بلغ موضعها ولم يقلها، المهم أنه في هذا الموضع من الأذان قال له قل الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض مستنكرين مستغربين هذا، وذلك أن الإنسان عدو ما يجهل، لأن الآن لو حصلت هذه السنة يعني لو واحد يعني في صلاة جمعة وكذا وخلى المؤذن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، الناس يستغربون هذا ويتعجبون. فالناس يعني نظر بعضهم إلى بعض مستنكرين هذا. فقال ابن عباس فعل هذا من هو خير منه، فعل هذا من هو خير منه، وفي رواية فعل هذا من هو خير مني. فأما رواية فعل هذا من هو خير منه، يعني من هو خير من هذا المؤذن، من الذي هو خير منه؟ هو بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس أنكروا أن يقول المؤذن هذا، فقال فعل هذا من هو خير منه، يريد فعله مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من هذا المؤذن. والرواية الثانية فعل هذا من هو خير مني، يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنها عزمة، أو في رواية وإن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين، في رواية فيها زيادة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين، وفي رواية بدل أن أخرجكم أن أحرجكم، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين، يعني أن أسبب لكم حرجا وأن أسبب عليكم مشقة فتمشون في الطين. فلأجل هذا أمرت المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، بحيث يعني يعلم الذي يسمع الأذان وهو في بيته بعد لم يخرج، يعلم أنه معه رخصة أن يصلي في بيته وأنه لا يلزمه الخروج للجمعة. فالذي يخصنا من هذا الحديث أو موضع الشاهد من الحديث أن ابن عباس تكلم مع المؤذن في أثناء الأذان، ابن عباس تكلم المؤذن في أثناء الأذان وقال له قل الصلاة في الرحال، فحصل يعني مكالمة بين ابن عباس والمؤذن، وهذا يدل على جواز الكلام في الأذان، سواء كلام المستمع للأذان أو كلام المؤذن نفسه. علي ولي الله. أخت تسأل يعني تقول يعني ماذا عن زيادة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان؟ هذه من البدع، هذه من البدع المحدثات. الأذان ألفاظه توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذا اللفظ الذي زيد هنا في الأذان، اللفظ الذي زيد في الأذان الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، ابن عباس صرح بأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعل هذا من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث من قعد فلا حرج، الذي فعل هذا هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع. فهذه زيادات يعني ثبتت، زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، أو زيادة صلوا في رحالكم، هذه زيادات ثابتة في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. لكن ما عدا هذا لا يجوز للإنسان أن يزيد في الأذان ما ليس منه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من زاد في الأذان شيئا ليس منه، ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل المسجد يوما في والمؤذن يؤذن لصلاة الظهر. ابن عمر دخل مسجدا من المساجد والمؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فثوب في أذان الظهر، قال في أذان الظهر قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كان الناس يعني من نوم القيلولة، كان في العادة ينامون قبل الظهر، الظهر يعني شيء أعرف أن جماعته يعني دائما بيناموا ويكونوا متأخرين عن الظهر. فالمؤذن إيه زاد في أذان الظهر، قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فثوب في أذان الظهر. فخرج ابن عمر مغضبا وقال أخرجتني البدعة. ابن عمر إيه خرج من المسجد يعني غاضبا ولم يصلي في هذا المسجد هذه الصلاة، وقال أخرجتني البدعة، فبين يعني غضبه وإنكاره على هذا المؤذن أنه يعني زاد في الأذان ما ليس فيه. التثويب ما شرع في أذان الظهر وإنما شرع في الصبح، فهذا يدل على أن زيادة أي لفظة في الأذان لم يعني يقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من البدعة، لأن الأذان عبادة توقيفية يعني ليس هناك مجال للاختراع فيها والزيادة فيها. فما يفعله الشيعة أنهم يزيدون في أذانهم أشهد أن علي ولي الله، هذا أولا بدعة من جهة أنه ليس فيه يعني أنه ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك هو بدعة أيضا من جهة أنه غلو في علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان هذا مما امتن الله تعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله خصوصية له، في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، في تفسيرها أي قال الله تعالى لا أذكر إلا ذكرت معي، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في الأذان ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقال أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقرن يعني اسمه ويقرن ذكره بذكر الله تعالى في الأذان وفي الصلاة، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي الشيعة ويقولون أشهد أن عليا ولي الله فهذا غلو في علي رضي الله عنه، رفعوه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله ذكره واختصه بهذه المنزل. وكذلك أيضا يعني ليس هناك خصوصية لعلي، ثم علي ولي الله، أبو بكر أيضا ولي الله، وعمر ولي الله، وعثمان ولي الله، والصحابة رضي الله عنهم كلهم أولياء لله، فلماذا اختصوا عليا دون بقية الصحابة؟ المقصود أن هذه الزيادة بدعة منكرة لا يجوز العمل بها ولا إقرارها. وكذلك برضو زيادة حي على خير العمل مما يزيده الشيعة أيضا في أذانهم، يزيدون حي على خير العمل، وهذا أيضا من الزيادات المبتدعة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.